بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إعانة المستفيد للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى بشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في تعليقه على قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفي الحق وأن يوفي الكيل، ولكن حصل نقص يسير لم يتعمده، فهذا لا يؤاخذه الله عليه. لا نكلف نفسا إلا وسعها، أنت اعدل بقدر ما تستطيع، فإذا حصل شيء لا تستطيعه ولا تعلم عنه فإنك لا تؤاخذ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إنما الكلام في الإنسان الذي يتعمد الخديعة ويتعمد.
وهذه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة رفع الحرج عن الأمة. فإذا بذل الإنسان وسعه في تحصيل المراد فخفي عليه شيء، فإن الله عز وجل لا يؤخذه عليه، كما قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعت. فمن اتقى الله ما استطاع فلا حرج عليه فيما لا يستطيع، لكن إن كان هناك تقصير تكون المؤاخذة. أما إذا بذل الإنسان وسعه في تحصيل المراد ثم لم يستطع أو خفي عليه شيء أو غير ذلك فإنه لا حرج عليه. ولهذا فهذه القاعدة معمول بها في سائر الأحكام الشرعية. في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن الحصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. في الصيام قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في الحج: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه القاعدة في سائر الأمور. في الجهاد: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. في كل الأبواب. في النفقة: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذه قاعدة عظيمة مباركة، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهي تمشي معك وتنضي معك في سائر النصوص الشرعية. لكن إن كان هناك تقصير فتأتي المؤاخذة، إذا كان هناك تقصير فتأتي المؤاخذة. ومن هنا كانت مسألة العذر بالجهل داخلة في هذا أيضا، فإن الإنسان لا يكلف ما لا يعلمه، إنما يكون التكليف بعد العلم. إنما أن يؤاخذ الإنسان على ما يعلمه مع حرصه على التعلم لكن خفيت عليه مسألة من المسائل، فإنه لا يؤاخذ على ذلك. وإلا لوجب على الإنسان العلم بكل شيء منذ ولدته أمه أو منذ بلوغه. إذا كان الإنسان لا يعذر بالجهل فإنه يؤاخذ على كل شيء ولو لم يعلمه. إذن يجب علي علم كل شيء، إذن يجب على الناس جميعا أن يكونوا علماء، يجب على الناس جميعا أن يكونوا علماء. فالعام آثم إذا جاء إلى مسائل وعمل بخلاف العلم لجهله فإنه يؤاخذ. إذن يجب على الناس أن يكونوا علماء. كل الناس ينبغي أن يكونوا أحمد بن حنبل، الإمام مالك، الشافعي، ابن تيمية، ابن باز، وهكذا. طالما أن الإنسان يؤاخذ على جميع المسائل حتى ولو كان جاهلا بها إذا لم يعلم بها. وهذا أمر ما قاله أحد. لا زال أهل العلم يرثون هذه الطبقة، طبقة العلماء، طبقة المقلدين، العوام، معروف. والله عز وجل قال في محكم كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحتى في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من جهل بعض المسائل، مثل جهل الرجل في صلاته، ومثل جهل المرأة بمسألة الاستحاضة ومسائل كثيرة كان بعض الصحابة يجهلها حتى يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس، لا نكلف نفسا إلا وسعها. فهذه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة رفع الحرج، قاعدة لا تكلف إلا بمقدور. نعم.
إنما الكلام في الإنسان الذي يتعمد الخديعة ويتعمد البخس ويتعمد النقص، لأن العدل تماما لا أحد يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعجز، ولكن الله عز وجل يعفو عما لا يستطيعه الإنسان. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لما أمر بالوفاء بالكيل والوزن، ولما أمر بالوفاء بالكيل والوزن أمر بالوفاء بالكلام أيضا. إذا تكلمت في شخص فعليك بالعدل، لا تمدحه بشيء ما هو فيه، ولا تذمه بشيء ما هو فيه، بل الزم العدل. كل ما تعلم فيه من الصفات لا تمدحه مدحا لا يستحقه، ولا تذمه ذما لا يستحقه. وإذا كنت لا تعرفه فقل لا أدري، لا أعرفه، لا تدخل نفسك في شيء لا تعرفه. كذلك من ناحية،
نعم، هذه قاعدة عظيمة. وإذا قلتم فعدلوا جرحا وتعديلا، قبولا وردا، مدحا وذما. لا ينبغي الإنسان أن يقول في إنسان شيئا إلا بعلم، إلا بعلم وورع، حتى ولو ظلمه فإنه لا ينبغي أن يتعدى الحد الشرعي فيه. يعني رجل عالم كبير ظلمني، أقول هذا جاهل ما يدري شيئا عن العلم؟ لا، أقول هذا عالم ولكن ظلمني. اجعل القضية في محل النزاع، هو عالم وسيبقى عالم، ظلمني هو عالم، عدل معي هو عالم، لكن لي قضية معه وهو أنه ظلمني، فأقول هذا ظلمني، ظلمني في كيت وكيت، لكن ظلمه لي لا يجعلني أغير الحقائق وأقول هذا رجل جاهل، وأنا سألته مرة، وأنا كنت معه مرة، وأنا كذا، ويأتي بوقائع يريد أن يدلل على أن هذا الإنسان جاهل. أو إنسان مثلا أنفق بنى مساجد أو كذا فاختلفت معه وبيني وبين النزاع، أقول هذا الرجل لم يبني مسجدا وإنما كان يأخذ من أموال الناس ويدعي أنها أمواله. قلب الحقائق لا تجوز، كما قال سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. الزوج مع زوجته، الزوجة إذا ظلمها زوجها وكان أحب الناس إليها وكانت تقول هذا ينفق علي وهذا رجل كريم، فلما ظلمها في شيء أو حصل نزاع في شيء قالت هذا رجل بخيل لقد كان يجوعني، مثل ما ترى أنت في بعض النساء تأكل من صحفة الزوج اليوم، فإن اختلفت معه الليلة وذهبت إلى بيتها بها غدا تقول لا لن أعود إليه، هذا رجل بخيل لا ينفق علي ويفعل كيت وكيت، فعلى ما؟ فتقلب الحقائق من أجل النزاع. النزاع مسألة خاصة لا ينبغي أن تتعدى إلى كتم الحقائق وقلبها، هذا من الظلم. ولهذا علم الجرح والتعديل علم يقوم به الأتقياء الأنقياء العلماء، لأنه علم يجتمع فيه العلم مع الورع. لكن إذا نظرت إلى واقع الناس اليوم تجد علم، تجده علما يجتمع فيه الهوى والمجاملة، كن معي أكن معك، امدحني أمدحك. أما إذا انتقدتك في شيء انقلبت الموازين. هذا حاصل، هذا حاصل ترونه في دنيا الناس اليوم، ليس له أي ضابط سوى الهوى والمجاملة، الهوى والمجاملة. الواحد بشحمه ولحمه وما عنده من العلم يكون معك اليوم هو طالب العلم أو هو العالم الذي، وهو الشيخ الذي له الجهود المباركة، فضيلة الشيخ الذي والذي والذي والذي، فإن اختلفت معه فهذا رجل دسيس، وهذا رجل حداد، وهذا رجل جاهل، وهذا رجل كذا، ومتى تعلم ومتى راح ومتى جاء. طيب بالأمس فإن الأوصاف التي كانت بالأمس، إن كانت هذه الأوصاف اللي بالأمس بغير علم فأنت متجاوز إذ مدحته بالعلم وليس كذلك. واليوم إذا كان هو على علم وأنت تكتم ذلك فأنت مذموم. فالإنصاف لابد أن يكون حلية الإنسان المسلم، حلية الإنسان. ولهذا فإن الإنصاف عزيز، وإن الإنصاف لا يقوم به إلا أهل التقى الذين يراعون حق الله عز وجل في الخلق، والذين لا يبالون بالأمور المتنازع فيها، وإنما يقولون كلمة الحق ولو على أنفسهم، يقولون كلمة الحق ولو على أنفسهم. لكن هذا أنظر من النادر، أنظر من النادر، خصوصا إذا كان الإنسان غير محصن بالعلم ولم يتربى على العلم التربية الصحيحة التي تردعه عن مقارفة مثل هذه الأمور. فالنزاع شيء والحقيقة شيء إيه؟ شيء آخر. هذا رجل في علم الحديث بحر وكذا ومتقن هذا العلم، لكن أشعاره صوفي. قل أشعاره صوفي ولو كان عنف في الحديث، على ما تقول هذا الرجل جاهل بعلم الحديث وهذا الرجل لا يعلم شيئا؟ لما علمت أنه أشعاري وصوفي، الكوثري عالم في الحديث وبغدة عالم في الحديث، ولو كان أشعريين جلدين ضالين منحرفين. شوف أنا قلت كم وصف، قل هذا معك دليل، معك دليل، هم على الانحراف إيه نعم، على الضلال نعم، على الهوى نعم، قل هذا. لكن لا يبلغان أدنى طالب علم في الحديث، لا يا أخي هذا ظلم، وليس هذا مدحا، هذا باعتبار الواقع. بالعكس هذا أمعن في الذم، كلما كان الإنسان أعلم وابتعد عن علمي يكون هذا إيه؟ أوقع في الذم، لأن موجب العلم العمل وموجب العلم الإنقياد. هو أنت لما تقول هذا مثلا على علمي في الحديث كذا وكذا تمدحه الآن؟ لا، لا تمدحه الآن. فإن سئلت عنه وهل هذا الرجل على علم في الحديث؟ نعم على علم في الحديث، ولكن ضال مضل. وإلا ابتداء ما تقول هذا الرجل عالم بجوار زمك، لو ما تقول هذا الرجل عالم وكذا حالة ترجمة. لكن إن سئلت عن علمي في الحديث فأجب بأنه كيت وكيت. فالشاهد أن الإنسان لا يقلب الحقائق، وإذا قلتم فعدلوا، فعدلوا كما تعدل بين أبنائك، وكما تعدل بين خصومك، وكما تعدل بين زوجاتك، فاعدل في أقوالك ولا تقرب الحقائق. لكن كما قلت لكم هذا أعز من الكبريت الأحمر، أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وينصف، لكن يكون اليوم مادحا وغدا ذاما والمناط واحد، يعني ما حصل جديد. أنا ممكن أمدح اليوم إنسانا وذمه غدا، ليه؟ مدحته اليوم بحيثية معينة، وأنا أقول مدحته الكيت وكيت، واليوم ذممت لكيت وكيت. رجل ما كان مبتدعا، كان على السنة وظاهره السنة، تزمه تمدحه. طب إذا جاء بغدا وتبدل الحال فصار يقر البدع تذمه، لو جاء واحد وقال أنت تذم اليوم وأنت بالأمس كنت أمدحه، أقول نعم أذمه اليوم وبالأمس كنت أمدحه، كنت أمدحه بالأمس لأنه لم يكن عنده بدعة أو لم أطلع عليها، لكن اليوم أذمه لأنه صار على البدعة أو اطلعت على بدعه. فهذا لا يعد من التناقض. لكن التناقض متى يكون في المدح والذم ويذم الإنسان عليه؟ لما يذم ويمدح والمناط واحد ولا يوجد داعي للمدح للذم. فأنت بالأمس كان عالما اليوم جاهل، بالأمس طلب العلم على يد العلماء اليوم كذاب، بالأمس له جهوده اليوم ولا شيء، ماذا صنع؟ ماذا عسى أن يكون؟ سبحان الله. لا، نقول هذا الرجل رغم جهودي وكذا، نعم قلت له جهود، لكن هذه الجهود لا تمدح إلا إذا كانت على السنة وظهر أن هذا الرجل من أهل البدع، فلا تنفع هذه الجهود، يبقى لا أكتم جهودا، لكن لا تشفع له الجهود إذا كان على البدع. تبعتم يا إخواني؟ يبقى الإنسان يكون منصفا، يكون الإنسان منصفا. ولهذا ارجع إلى كتب التراجم تجد هذا منهج العلماء، ومن لم يكن على هذا الضرب سقط، فلا يصلح ناقدا من النقاد. ولهذا النقاد كما قلنا في الأمة قليلون جدا، قد يوجد العلم بكثرة، أما النقد وتسليم الأمة لأناس معينين في النقد بحيث يؤخذ جرحهم ويعتبر تعديلهم، هذا ليس سهلا. الأمة تخبر حال الإنسان وتسبر حال الرجل في علمه وورعه، هل يتقي الله عز وجل ولا لا؟ إن اتقى الله عز وجل فإنهم يقبلون أحكامه. ولهذا فالنقاد على مراتب، منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط، وكل واحد من هؤلاء له ميزان، له ميزان في القبول. هذا جرح يقبل ولا ما يقبل، تعديله يقبل ولا ما يقبل، وهكذا. هذا بينه وبين فلان، ما بين الأقران، فليأخذ كلامه في فلان. هذا الأمة تسبر الحال، لكن الأمة الرشيدة، لكن الأمة التي يكون بعض أفرادها ينقاد كما تنقاد البهائم والأنعام، فحيثما يريد أن يربطه شيخه ربطه، يربطه شيخه هنا سمعا وطاعة، يربطه شيخه هنا سمعا وطاعة. لكن الأمة التي تناقش وتراجع، والأمة التي تعرف حال الإنسان، ثم بعد ذلك تقول يقبل جرحه أو لا يقبل، يقبل تعديله أو لا يقبل. فهذه مسألة عزيزة جدا، عزيزة، لأن رأس مالها تقوى الله عز وجل، رأس مالها التجرد، رأس مالها تقديم الهدى على الهوى، رأس مالها أن يقدم مراد الله ومراد رسوله على مراد نفسه. وهذه مسألة ليست سهلة، مسألة تحتاج جهد عظيم جدا في التربية على العلم هذا والعمل به، وسؤال الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يهدي قلبك وأن يوفقك للحق وأن تنطق به. لكن سبحان الله يا أخواني، مواقف تتبدل وتغير، ولهذا تجد العلماء الذين يسيرون على هذه الطريقة، طريقة العلم والورع، هؤلاء نضر، هؤلاء نضر. وإلا الإنسان قد يسأل عن المسألة عينها في شخص فيمدح، وفي شخص آخر فيقول دعوا يعني هذا الرجل لوجود ودعوا هذا يحتاج إلى مناصحة، والآخر ما يحتاج إلى مناصحة، هذا رجل ننتظر فيه كلام العلماء، والآخر اجرح من غير انتظار كلام علماء. احنا نريد أن نضع ضابطا، هو ضابط الجهود، ولا ضابط أن يتكلم فيه العلماء، ولا ضابط أنه يحتاج إلى مناصحة، ولا ضابط انتظروا 6 أشهر أو 3 سنين، ولا ضابط ماذا؟ نريد أن نعلم ضابطا ونتحكم إليه، طالما أنه ضابط شرعي يقوم عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وضع ضوابط. إنما ضابط أضع مع سمير ولا أضع مع حمد، هذه المصيبة، هذه مصيبة. طب قد يقول قائل لكن ما تميزون بين عالم سلفي وغير سلفي؟ نقول نميز في الحكم ما لم يصل النص، لكن لا نميز في الانتقاد. فنقول هذا ينتقد على ابن تيمية، نعم هذا كلام باطل ولو صدر من ابن تيمية. طب ابن تيمية بقى مبتدع وهو نفس الباطل الذي صدر من غيره؟ لا، ابن تيمية علم هذا؟ لا، ما علم، مات ولم يعلم هذا. إذن تجنب هذه الزلة ويحفظ قدره. ليه؟ لأنه رجل سبر الحال فوجد أنه يتقي الله ويأخذ بالأدلة، ولكن خفي عليه الحق في المسألة. طب على ما لا يقال في هذا رجل آخر؟ أعطيني حياته مثل حياة شيخ الإسلام نعطيك الحكم، أعطيناك الحكم في الزل، فقلنا هذا باطل وهذا باطل عند المبتدع وعند السلف، هذا باطل وهذا باطل، لكن لا نعطيك نفس الحكم، لأن هذا من الظلم. أنت تقول عدل، هذا من الظلم أن تسوي بين رجل يتحرى الحق وينشر السنة ويرفع لواءها وخفيت عليه مسألة، الآخر يتحرى البدعة ويرفع لواءها ولا يتكلم بالسنة إلا ربما جهلا بها بالبدعة، فهذا يستوي مع هذا؟ لا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ ولهذا الكافر قد يأتي بأفعال خير لكنه كافر، وهذا المسلم، ولهذا قالوا إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من شهادة في غير سبيل وسنة. فالإنسان صاحب السنة ولو زنى وسرق هذا أفضل من صاحب البدعة ولو لم يزن ولم يسرق. إذن العدل أن تجعل لكل واحد قدره، لكن الحكم واحد. ما هو شاول بقى أنا منتظر العلماء يتكلموا في أصدى الشيخ الفوزان، شيخ الفوزان يبقى إذن منتظر المشايخ؟ لا، الفعل نفسه، القول نفسه يوافق الصواب ولا يوافق الخطأ. أفتى الشيخ الفوزان فتوى خاطئة، ما أقول انتظر الشيخ ربيع ولا الشيخ فلان الحيدان يفتياني في المسألة، المسألة قال أفتى فيها العلماء، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنتظر أحدا. ولو لم يفتي أحد في هذه المسألة فإن عندي جواب هذه المسألة وفتياها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العلماء السابقين، يبقى ليس بلازم أن يتكلم الشيخ ربيع. طيب لكن لو تكلم الشيخ ربيع وقال هذه ليست مؤاخذة، فإما وأنا طويل بعلم أصلا لا أبلغ عشر معشار الشيخ، أو أنظر كلام الشيخ ربيع عليه الدليل إذن يقدم، طب ليس عليه الدليل، إذن قولي ولو كنت طويل بعلم قليل يقدم على كلام الشيخ ربيع. هذا هو العلم، هذا هو العلم، أنه يؤخذ بالدليل. آتيك واحد يقول مناطق الدليل، وأصلا أنت ممكن ما تكونش فاهم، صح ممكن ما تكونش فاهم، اثبت لي أنني لست بفاهم، ما في مشكلة، اثبت أنني لست بفاهم، وحينئذ يقدم كلام العالم على كلامي، وهكذا. زي الذين مثلا طاروا انتقادا للشيخ الفوزان لما زار أحد أهل البدع، طب أنت طرت الفعل نفسها زيارة أهل البدع، هل هي باطل محض ولا حق محض ولا فيها تفصيل؟ أن تزور رجلا من البدع باطل محض، يعني ما في وجه من الوجوه في جواز الزيارة، يبقى قل هذا باطل محض ولو فعل الفوزان. طيب حق محض يبقى لا تنتقد، ولا تفصيل؟ فيها تفصيل. وإذا كان يرجى 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 يجرى لضرء 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 لضرء، إذا كان هذه الأغراض تكون جائزة، وإذا كان غير هذا لا يكون جائزة، وعليه أجب بهذا التفصيل، أجب بهذا التفصيل. ولهذا لا ينتقد الشيخ حتى يعلم الحال، لماذا زرت هذا الرجل؟ أما أن تنتقد هذا زار البدع، أو تستدل بهذا على زيارة البدع وتقول إن انتقدتموني انتقد الشيخ فوزان، إنما ننتقدك لا على مجرد الزيارة، ولكن على أنك زرت مع العلم وبغير داع شرعي. لكن لو حققت الداع الشرعي فلا تنتقد. إذن هذا علم قام على قواعد، فلا تجعل ذمك ومدحك ولا تجعل قبولك وردك على مناط واحد، فإن هذا من التناقض. لكن لا يعاب الإنسان إن كان يمدح بالأمس وذم اليوم، ما يعاب طالما أنه أقام مدح على دليل وذم على دليل وذمه على دليل. هذا من جهة الشخص. أما من جهة الحق الذي ينطق بشخص، هب أنني صاحب هوى، يعني مدحت بالأمس بهوى وذممت اليوم بهوى، أو مدحت أمس بعلم وذممت اليوم بهوى، دعك بقى مني، أنا صاحب هوى، أحكم علي أنا صاحب هوى، لأن ما عندي دليل على رجوعي وتغيير كلامي. لكن انظر في كلامي، إن وافق الحق فاقبله بغض النظر عن قائله. يعني أنا بالأمس مدحت رجل يستحق المدح، واليوم ذممت بقى بما يستحق فعلا، لأن ده حقيقة أصلا، فتقول هذا الرجل لا يقبل كلامه؟ لا، إذا قدمت الدليل فاقبل كلامي، أما أنا فلا تقبلني. ليه؟ لأنني صاحب هوى، أما الكلام فيقبل إذا قام عليه الدليل الشرعي. انتبهتم يا إخوان؟ فهذه قواعد مهمة جدا، مهمة جدا، الإنسان ينبغي أن يراعيها. وكل داخلة في قول الله عز وجل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا فضل عليك، ولو كان شيخا، ولو كان شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. هذه طبعا قواعد تحتاج الحقيقة إلى شيخ يربي، وعلم صحيح تقاعد عليه، وتربية طويلة تروض نفسك على ذلك، لأن قد يكون عندك الشيخ وبين ذلك العلم، لكن نفسك لا تقوم بهذا العلم حق القيام فتكون آفة. فهذه مسألة تحتاج إلى أن تربى عليه الإنسان وتجرد الإنسان في هذا، وهي من أعز المسائل، من أعز المسائل، من أعز المسائل، أن الإنسان يستمع له العلم والورع في انتقاد الناس أو في الحكم على الناس، هذه من أعز المسائل. نعم،
كذلك نعم. من ناحية
لا يتكلم ايه؟
هو لا يتكلم عن اهل الاهواء، لكن لا يختلط بهم ان يعد سلفيا.
ما ادري والله كيف يعد سلفيا، وانا اريد طعميه فاروح للمطعم واقول هذا، ثم في اليوم الثاني طعميه هذا الرجل جيده، طعميه هذا الرجل سيئه، اذهب اشتري ثوبا واخيطه عند رجل فخطوا بما لا ينبغي، فأقول هذا الرجل لا تخط عنده. حتى إذا جئنا إلى الكلام في الهواء يقول أنا سلفي ولا أتكلم في الهواء، سلفي لا أتكلم في الهواء، هذا مستحيل. أين السلفية؟ والسلفية شطر هو تقرير الحق، وشطر هو الكلام في الهواء. فالسلفية شطران كالإيمان قول وعمل، السلفية شطران، شطر بيان حق وشطر بيان باطل، هذه السلفية. سبيل المؤمنين يوضحه السلفي، طب سبيل المجرمين يوضحه السلفي من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين. وكذلك نفصل الآية وتستبين سبيل المجرمين. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وكذا، ثم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أوامر نواهي أوامر نواهي. كيف يكون سلفيا ولا تكن في الأهواء؟ هذا أرى لا وجود له، أنه لا وجود له، أرى أنه لا وجود له. لكن لا تكلم في فلان اليوم في المجلس هذا، سؤال هذا ممكن يقدر مصلحة معينة، دي مسألة طريقة. أنا عمال أتكلم في الشعراء وعمال أتكلم في كذا، وبعدين في مجلس من المجالس أراد أحد أن يصطادني ويوقعني في مسألة معينة أو في تصادم معين، فقال يا شيخ بالنسبة للشيخ شعراء ماذا تقول فيه؟ وأردت أن أفوت على الفرصة في هذا المجلس في هذا الحال في هذا الوقت مع هذا السؤال. لذلك لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي سعيد الخدري، من رأى منكم مكرما فله بيده فإن لم يصرف بلسانه فإن صرف بقلبه. وقد يكون الإنسان مضطرا إلى أن لا يذكر بعض الأشخاص في بعض الأوقات في بعض الأحوال. أنت مثلا رجل الآن تتكلم في بعض البدع، لكن جاءك طالب من طلاب هؤلاء لا تصدمه أولا، تقول أنت شيخ من شيخ فلان، آه الضال المضل المنحرف، قبل أن تبين حق طبعا هكذا من أمامك، لكن أنت حاول أن تبين له الحق أولا ولا تتكلم في شخصه الشخصي، فلا تبدأ في شخص شيخي فلا تبدأ بإسقاط الرمز، فإنه صعب لأن العمود هو العمود، حاول تخل جنب العمود الأول أو هو الشجرة. ها أنت ما تيجي تخلع شجرة تخلع كده مرة واحدة ولا تخلو حولها؟ تخلو حولها أو تخلي حولها، يبقى لابد أن تخلي حولها الأول، تخلي بقية الشجرة تقوم تعملها كده تقع على طول. لكن على طول أول ما تيجي تكلمه ها شيخ الضال مش هتزحزح، هيهرب منك. قال يا عدي علم تفر، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله مع الله؟ فالإنسان يبدأ بهذا. فهناك بعض حالات، لكن أنا شيخ خط يا جماعة دعونا من هذا، هذه مسائل تتعلمونها بعد مثلا، أو لا تشغلوا أنفسكم، لا نريد طلابنا ينشغلون بمسألة فلان مبتدع فلان سني، يا إخواني لا تضيعوا أوقاتكم بهذه المسائل كذا وكذا. هذه المسألة قد تروق للبعض، وقد يقول بعض تعلم أولا ثم لما أجي أنا أنتقد أنا انتقادا ابتداء، فالانتقاد مبنى على العلم، لابد أن أتعلم. لكن حينما أجي أنا أنقل كلام علمائي أو أحذر الأمة ممن حضر منهم علمائي، العلم هو أن أعلم ما قاله علمائي، هذا هو العلم. فإن أضفت إليه حيثية علمائي شيء طيب، فإن أضفت إليه علما بقى أستطيع أن أقيس عليه ما وقع في مثل ما وقع في من حضر من علمائي، هذه مسألة أخرى، يبقى في تدرج. لكن العلم رقم واحد، وماذا؟ أن أعلم علمائي. زي الآن شرح السنة البربهاري، لما تيجي تشرح شرح السنة أو يشرح لك شيخك شرح السنة، يجي عند أحمد بن أبي دؤاد ويجي عند بشر المريسي ويجي عند الجعد ويجي عند عمرو بن عبيد، ولك لا دعونا من هذا الفصل، لا، بتعلم الأمة. وإذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب سنة، يبقى أنا أربيك على أصحاب السنة وأصحاب البدع، لابد تربى على هذا، هذا من العلم، هذا من العلم. كما تعلم الحلال والحرام، كما تعلم السنة والبدعة، تعلم أهل السنة وأهل البدعة وتتبع علماءك في هذا. فالعلماء حذروا من فلان، فأنا أنقل، فأنت تنقل تحذير العلماء للناس، تحذير العلماء للناس. زي ما أنت بتقول يا جماعة الزنا حرام، ويمكن أنت ما تعرف الدليل خلاص، أو تقول مثلا التعامل مع البنك حرام، ولو قال لك واحد دليل ما تعرف، لكن نقلت كلام علماء. فلو يجي ابنك أو أبوك يتعامل مع البنوك تقول التعامل مع البنوك حرام، العلماء أفتوا بهذا، يبقى أنت نقلت كلام إيه؟ أهل العلم. أو تدل الناس، أو تقول روحوا إلى العالم الفلاني، رحت تتعامل مع البنك إذا بالعالم الفلاني، لأني ذكرت أنه يقول بأن التعامل مع البنوك هذا حرام، يبقى لا يؤجل مثل هذا، لا يؤجل. لكن نقول لك يا سمير يلا رد على أهل البدع والأهواء، يبقى لابد أن يكون سمير مؤهلا. لكن أن يعرف سمير أهل البدع وأن ينقل كلام العلماء وتحذير العلماء، هذا حد ينبغي أن يكون هو النقطة التي توضع على الحرف حتى يميز الطالب. إنما ممكن أن نربيك 10 سنين ولو أكلمك في هؤلاء ولربما يتم اصطيادك من خلفي، يبقى أنا بأعلمك وأنت تمدح أناس من أهل البدع والأهواء. لا، فرجل سلفي يتصور، رجل سلفي لا يتكلم فيها البدع والأهواء، يتصور هذا؟ وإحنا ليل نهار تجري المجتمعات ليل نهار ينطق فيها الرويبض وينطق فيها البدع والأهواء، كيف هذا؟ فما يتصور إلا رجل أراد أن تسلم له دعوته، لأن هذا باب طبعا فيه ضريبة، باب فيه ضريبة لا شك، فأراد أن تسلم له دعوته وما يتكلم في أحد حتى يجتمع عنده الناس جميعا، حتى يجتمع عنده ليه الناس جميعا. ولهذا إذا رأيت رجلا يجتمع عنده الناس جميعا أو يمدحه الطوائف المختلفة من 72 فرقة، فعلم أنه ما قام بحق البيان. هذا لو قام بالبيان الصحيح لما بقي له أحد ممن بين حالهم. نعم. هو يؤصل منهج كامل، هاي سمعهولك يقول لك خد يلا سمع لي أصول السنة مع أحمد، وسمع لي اللالكاي، وسمع لي الخلاه، وبتكلم على الخروج، وبتكلم على المظاهرات. طب انت تقول ايه في حسن لما نزل مظاهرات؟ يا جماعة دعونا، يعرف الحق تعرف أهله، ما يصدق. ما هم الجداد دول يا أخويا حسيني، الجداد دول الأموات اللي كانوا بالأمس كانوا جداد، كانوا جدد، كان صعب تتكلم فيهم. لكن لماذا صاروا أمواتا الآن؟ من كثرة الكلام والتحديث صاروا أموات. طب هتيجي بقى الجيل الثاني اللي هم جدد ولهم أتباع وتيجي تتكلم مثلا في كذا، يبقى صعب. زي مثلا الأول كان حسان تتكلم فيه صعب، جريمة حسان تتكلم فيه بقى يا ويلو، تتكلم في حسان يعقوب وكذا. ثم كثرة الكلام والتحذيرات وكذا، بدأ ليه خلاص تجاوزنا مثلا دي. ولهذا لما تيجي تتكلم واحد اليوم تلاقي لسه متعصب لحسان، تقول له انت لسه في المحطة الأولى. لكن دلوقتي بعد ذلك مثلا جيت تتكلم في رسلان، لا 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 رسلان لا 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 رسلان لا. ولهذا تلاقي الناس في الأول ايه يقولك لا ده رسلان، ده الاثنين الشيخين سلفيين، دعونا من المسألة دي ما ندخلش في الفتن، كلنا على خير المسألة دي. لغاية ما كثر الكلام في رسلان 1 2 3 4 5 6 10 وهكذا، صار المسألة فيها ايه خلاص سهلت جدا، واصبح الآن انت تحاكم لهذا. يجي يقول لك رسلان سلفي، يقول له رد لي على 115 ضلالة دي مثلا، يعني رد عليه خلاص وقف. فصعب اذا جئت تبدأ بواحد صعب ان تتكلم فيه، وهناك من يتعصب له. لكن ان كررت الكلام وكان مبنيا على العلم، كل يوم بتربح واحد، تربح واحد، تربح، تكسب جولة، حتى يصبح من يتكلم هذا الرجل كذب. لكن يقولك خلاص سيبني زي النهاردة كده، يقولك سيبني من حسان، لا لا احنا عارفين سيقول الحويني، لا 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 لا. لكن رسلان تقول له تعالى ايه اوجه الاختلاف بين الحويني، انت تقول سيبني 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 منه، وبين رسلان ايه اوجه الاختلاف؟ لا بس ده الرجل كان بثورج عن منابر، طب نجيب لك اشد مما قال حويني، جئنا لك بهذا. لا بس اصل، طب العلماء تكلموا فيه، دي حيدة بقى. يعني انت الان مؤاخذتك على الحويني انه تكلم على الولاء على المنابر. طب هنجيب لك رسلان تكلم على الولاء على المنابر. لا طب وتكلم العلماء. طب ولماذا لم تتوقف أيضا في الحوين حتى تكلم العلماء؟ يبقى هذه حيدة، وهذا شأن المتعصب. إنما شأن صاحب الحق إنه متى ما ظهر له الحق انقاد له، انقاد له. تحب الشيخ ما في مشكلة، تحب رسلان ما في مشكلة، لكن إذا بدي الملاحظات إليه وقل له هذه ملاحظات عليك صح ولا لا، هذه ثابتة، دعك الحددية، قول له الحددية النجارية الخشبية الكهربائية سيبنا من هذه، فاهمين احنا الاصل بتاع ده. وصاروا يأتون اشياء قديمة ويفتشون فيها ليه، وان شاء الله المخالفات تسقط بالتقدم. ده احنا لسه لغاية النهاردة بنتكلم في عمرو بن عبيد، ده احنا لسه لغاية النهاردة بنتكلم في الجعد، ده احنا لسه لغاية النهاردة بنتكلم في ذي الخويصرة. هي بالتقدم خلاص يعني سقطت، ما في تقادم، موجودة ولم تحصل توبة، وأنت حي موجود أليس قديمة. أنت نفسك ينبغي أن تفتش إخواني، الذي يتقي الله عز وجل هو الذي ينبغي أن يفتش على نفسه، مش يقول خلاص الملاحظة دي عليها خطيرة جدا، ده أنا خلفت كده أصلا أصول، لكن الحمد لله ما أحد خد باله، الحمد لله الحمد لله. والجواب معروف، لما بيجي حد ينتقدني يقول ده الحدادية والنجارية، إذا كان ولا بد بقى يبقى كنت انا ايه مثلا كانت كان قصدي، ولما ينفع ما ينفعش كان قصدي يبقى هو مثلا انه اي حاجه وخلاص. لا، انت تتقي الله عز وجل، انت الذي تدل على هذه المخالفات. لو علمتها في جوف الليل، علمت مخالفه الساعه الواحده ونصف ليلا ولا احد معك ولا احد ينتقدك الا الله الذي يطلع عليك، ينبغي ان تتقي الله وان تتبرأ من ذلك. فان اقواما قد عملوا بها، فان اقواما قد عملوا بهذه المخالفة، وإن أقواما قد قلدوك بهذه المخالفة، فلابد أن تتبرأ من ذلك، ولا يعنيك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. تدل أنت على عورتك، وحينئذ إن شاء الله هذه في ميزان حسناتك. فهل يتصور أن يكون عالم سلفي يتكلم في بدع ولواء؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. فالعالم السلفي يقوم منهجه على قسمين يا إخواني، كما قلنا منهج السلفي يقوم على شطرين. الشطر الأول بيان سبيل المؤمنين، الشطر الثاني بيان سبيل المجرمين. وستفترق متى؟ على 73 فرقة، هذا شق، كلهم في النار إلا واحد، يبقى هذا شق حكم على أهل بدع ولواء، كلهم في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. يبقى إذن بين الحق سبيل المؤمنين على ما أنا عليه وأصحابي، وبين الباطل في سبيل المجرمين. يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجره، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليك ربهم فيها. والله عز وجل بين سبيل المجرمين وبين سبيل المؤمنين في القرآن كثيرا جدا مما يبين ويدل على أن الإنسان لابد أن يبين حق الباب. شيخ الإسلام في الوسطية لما تكلم عن معتقد أهل السنة الجماعة عقد بابا في وسطية أهل السنة اللي احنا قرأناه بالأمس، وهم وسط في باب الأسماء بين المعطلة وبين الممثلة. يبقى لابد حتى يتبين لك منهج أهل السنة والجماعة اللي هو الوسط، أن تعرف منهج أهل البدع المخالفين في باب الأسماء وصف. في كل باب بقى المعطلة اللي منهجهم ايه، والممثلة اللي منهجهم ايه، وهم في باب القدر وسط بين القدرية والجبرية، وهم في باب الصحابة وسط بين خوارج وبين الروافض، وهم في باب الوعد والوعيد وهكذا. يبقى في باب الإيمان بين المرجاة وبين الخوارج، كيف يكون سلفي لا يبين منهج الخوارج والمرجاة والجبرية والقدرية والإخوان والتبليغ وهؤلاء؟ كيف أصلا، كيف يتصور هذا، كيف يتصور هذا؟ لا يمكن قط، لا تتصور حياة بلا بيان حق من باطل، بلا بيان سبيل منحرف من سبيل قويم. انت بتعطي لابنك المصاريف الصبح تقول لي يا ابني خلي بالك ما تلعبش مع العيال اللي هم كذا كذا، ما تعملش كذا كذا كذا، هتوديه للمدرس، المدرس ده لا ما تروحش عند المدرس ده، روح عند المدرس ده خلاص. هتشتري من واحد، روح للبلد دي ما تروحش البلد دي، هتكشف عن طبيب، اكشف عن الطبيب ده وما تكشفش عن الطبيب ده. اذا حياتنا لا يمكن، ما فيش حياة اخواني بلا تمييز بين مقبول ومردود وممدوح ومذموم. روح تتزوج، تتزوج مين والبيت مين؟ هتجاور، تجاور مين؟ قطعة نصية مية مية لكن جنب بلطجي خلاص. والمتر بدل من 20,000 ب3,000 هتشتريها؟ مستحيل مستحيل. ده لو هي ب20 انت مالكها وجيب بلطجي سكن ابيع 3,000 وهي ملكه ب20، لكن 3,000 مع سلامة دينك ودنياك افضل من 20,000 وانت يمكن تاخد منك عنوة من هذا الرجل او يقتلك. فما في حياة بلا جرح وتعديل، لكن يضيق الناس اذا كان الجرح والتعديل متصلا بسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. يا عم قول اللي انت عاوز، بس اهم حاجه ما تجيناش عند الايه النقطه دي، بس لما نيجي حق وباطل. ولهذا هؤلاء الذين يقولون لا جرح ولا تعديل ولا كذا ولا غلاة التجريح هم يجرحون الليل والنهار، الليل والنهار يجرحون لكن بلا دليل. لكن ان جئت عند هذه المساله بالذات بالذات مساله حق، يعني مثلا لاعب الكره لو مشهور هذا الاعلام وكذا بينتقد ويقبل وينتقد ويقبل، اي انتقاد قوله، ده بيربي شعره، ده ما جابش جون كويس، ده هو السبب في الهزيمه امس، مقبول منك. لكن لو جئت تجعل انتقادك قائما على دين الدنيا كلها تقف، لان الشيطان يلا يلا الدين، يلا هلا هوب الدين، اوعى الدين. لكن قول في اللاعب ده ده باع الماتش، قول في اللاعب ده ده هو اللي خسر الفريق، قول في اللاعب ده اي حاجه، قول اللي انت عاوزه. هو نفسه الاعلامي او سواء كان اعلام مقروء او مسموع كده هو بينتقد. ولهذا لك الكاتب الفلاني، احنا بنحترم الكاتب الفلاني في انتقاده لفلان بس يعني كذا، وياخد ويدي معاه بقى لما كاتب، لكن لما يبقى شيخ لا. ليه؟ لانك تهدم له الاصل، مش الشخص، مش الشخص ده، انت ده انت جاي على الاصل اصلا. فاي حاجه تدخل في الدين جرح دليل تعلق بدين لا اوقف، لا اوقف. انما اي حاجه اجتماعيه بلاش الدكتور ده والدكتور ده، عادي انت مش من غلاة التجريح ولا حاجه، ده بس بقوله استاذ، استاذ يا عم انا عارف استاذ زبرمان. ده هو احسن منه، ده لسه بتخرج السنه فاتت واحسن منه، عادي. الناس جدا ما حدش بيقول لك انت عايز تقطع ارزاقه وعايز تحاول ولا حقد عليه. طالما المسألة لا تأخذ دينا، تعال بقى لدكتور علماني مثلا، هو دكتور طبيب، لكن مذهبه تروح له العيادة زي ما الإخوة قالوا لي في مكان معين، واحد قاعد بقى راسه دي منحرف، ده عيسى مات، ده موسى مش عارف إيه، دكتور ويروح يروح للعيادة يقول له الكلام ده، تيجي تنتقده في هذا الناس لا يسمعون لك. الناس لا يسمعون لك. ليه؟ لأن دي مش قضية. يقول عيسى حي، يقول عيسى ميت، يقول منهج السلف كذا، يقول منهج الناس لا يعنيها هذا، الناس لا يعنيها هذا. لكن لما تيجي تتكلم في مسائل اخرى عادي الناس تقبل منك، انما عند هذه ما يقبل منك الناس. فالشاهد ان هذا السبيل لابد ان يتضح، لكن بهذه القاعده، واذا قلتم فاعدلوا. نعم نعم. هذا إنسان لا يفهم قواعد العلم ولا يتحاكم إلى قال الله قال الرسول. هذا يقول لك انظر إلى الفوزان، انظر إلى فلان، كثرة الكلام ما أكثر الكلام. لا، أنت اسأل الفوزان على كثرة التحذير من أهل البدع. قل يا شيخ عندنا شيخ يكثر التحذير من البدع والأهواء ويسميهم حتى يحذرهم من الناس، فما قولك في هذا؟ شوف الجواب. وسأل الشيخ ابن باز، وسأل الشيخ العثيمين، وسأل شيخ الإسلام ابن تيمية، وسأل ابن عبد الوهاب، وسأل الأسدين، وسأل أحمد بن حنبل، وسأل ابن معين، وسأل أبا زرعة، وسأل سلف الأمة، فسوف يقدمون لك علما اسمه علم الجرح والتعديل المتعلق بالرجال فلان وفلان. علم 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 علم. فإذا تكلم شيخك مثلا 100 مرة فقد صنف شيخ الإسلام في رجل واحد أكثر من 5,000 ورقة، تمام، وفي رجل 1,000 ورقة وفي رجل 1,000 ورقة، فسأله. أما أن العالم أكثر أو أقل في الكلام، هذه لا ليست دليلا، ليست دليلا، لأن الأشخاص يختلفون والبيان يختلف. فأنت مثلا في بلد فيها 10 يبينون، 10 يبينون، هل يكون بيانك كما لو أنك في بلد ليس فيها إلا أنت؟ لأنك هتقوم بجهد 10، لكن ما يكون بلد فيها 10 هتقوم بجهد رجل، لكن بلد ما فيها واحد هتقوم بجهد 10. طيب، أو شخص مغمور وشخص آخر مشهور، فهذه مسائل نسبية باعتبار الشخص وخطورته يكون التحذير إكثارا وقلة، باعتبار القائم على التحذير قلة وكثرة أيضا. فهذه مسائل نسبية نسبية، لكن حال التقعيد ما أعلم عالما سلفيا لا من المتقدمين ولا من المتأخرين جعل من المؤاخذات على رجل كثرة الكلام في أهل البدع، بل كلام المتقدمين والمتأخرين الثناء الثناء على من يكثر التحذير من أهل البدع. عاوز كم مجلد تصنف هذه المسألة؟ كم مجلدا؟ شوف ارجع في التراجم، أبرز معلم لو وجد في عالم وكان يكثر كفاء البدع وكان يظهر السنة وكان وجد البدع وكان وكان، هذا مما يمدح به الشخص ومما يمدح به الإنسان، وهو إكثار الكلام في أهل البدع والأهواء حتى يحضرهم الناس. نعم.
كذلك من ناحية الشهادة، إذا أردت أن تشهد على أحد فلا تشهد إلا بالحق، لا تحابي مع أحد وتشهد له لأنه قريبك.
نعم.
أو لأنه صديق لك، تشهد له بالباطل أو تكتم الشهادة عن أحد لأنه عدو لك، قل الحق ولو على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ولا يجرمنكم شنآن يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا فيهم وأن تتكلموا فيهم بغير حق، حتى ولو كانوا كفارا ولو كانوا أعداء، قولوا فيهم الحق، فالعدل مطلوب قامت به السماوات والأرض. العدل مطلوب مع العدو ومع الصديق ومع القريب ومع البعيد ومع كل أحد. لا يجوز للإنسان أن يتبع الهوى وشهوات النفس ويتكلم على حسب رغبته أو يكتم الشهادة على حسب رغبته.
لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. فإن تخاصم إليك مسلم وغير مسلم فإنك تحكم بالحق ولو على المسلم، ولو قل لك في رجل من أهل البدع والأهواء هل تعلم عنه كذا وأنت لا تعلم شيئا، فلا ينبغي أن تقول قولا يضره في غير محل النزاع، وإنما اشهد بالحق. اشهد بالحق أمامك رجل مبتدع ضال يشتري من تاجر، فالتاجر قال هذا رأيته هذا سرقني وكذا، وأنت تعلم أنه ما سرق ودعيت للشهادة، هل رأيت فلان يسرق؟ وهو الجعد بن درهم، هو الجعد بن درهم، هل رأيته يسرق؟ تقول لا ما سرق، هذا ما سرق، الجعد بن درهم ما سرق، أبو جهل ما سرق، أبو جهل ما سرق، أبو لهب ما سرق، ما سرق. يبقى هذه لا تكتمها، لا تكتم الشهادة. نعم. زي مثلا واحد يبقى من أهل السنة، أنا سافرت المملكة، رجل ابن باز، أنا ما حضرته مثلا لو إلا مرة، أول شيخ وكذا لأن الناس بتمدحه ابن باز فشيخ. طيب فلان الفلاني مثلا كنت تتعلم عنده ثم بنى زيغه بعد ذلك، أنا ما ذهبت ليه، لكن رأيناك ذهب مرة، فلما صار ينتقد مرة ذهبت ليه، ولما صار يمدح لا قد كنت أحضر دروس فضيلة الشيخ ما أدري. يبقى هذا ليه ايه المانع؟ اتعلم انا من ابن جبريل سنوات ولكن هذا الرجل تكلم فيه وتكلم فيه العلماء نظرا للانحراف، أقول الانحرافي اللي اطلعنا عليه، نظرا للانحرافي في سيد قطب والانحرافي في الإخوان والانحرافي في أسامة بن لادن، ونصح ولم يرجع. وهذا الرجل رأينا فيه من العلم ما رأينا في أكبر الأمة من جهة العلم، جنبا إلى جنب إلى الفوزان وابن عثيمين، لكن يقال له ويخرج الشيخ النجمي كتابا في التحذير من الإخوان والتبليغ، وقرأنا عليكم من قبل كتاب تقر به عين السلفي، والشيخ النجمي أعطاه الكتاب ليراجعه، يعني ما دل أنه كان يعرف بأنه فاضل، له فاضل. هذا كمان بعد احنا ما نزلنا كمان من المملكة على فكرة، ده بعد نزل بعد نزلنا من المملكة كمان، لان بقول لك انت كنت شيخك ابن جبرين، شيخ ابن جبرين بعد شيخ ابن جبرين وتركت شيخ ابن جبرين، شيخ النجم نفسه يعطيك كتاب يراجعه له. ظهر هنا الكلام بقى، وليه تطبع الكتاب وجهود 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 جهود ايه؟ جهود ايه؟ عندك كتاب تقر به عين المسلم المؤمن، عندك كتاب موثق بالنقولات عن البنا وعن قطب وعن التبليغ، ضع خاتم السلف. ايه يعني ابن جبرين؟ يعني كرامة رجل في السنة، جاءك كتاب انت ابن جبرين على عينه وعلى الرأس، ما لم حتى ولو خلفت ما لم تعلم مخالفتك، لكن جاءك كتاب موثق، كتاب موثق بالمخالفات، بدلا من ان يقول جزاك الله خيرا هذا كتاب نافع، لا علامة تطبع الكتاب وصالح من الكتاب ودول صالح من ايه؟ صالح السنة، صالح اهل السنة. لكن انا اقول ما درست عنده؟ لا درست عنده. ايه درست عنده؟ وانا اقول الكلام هذا هو الان. ايه يعني تنقاد مع الحق تقول ما عنده علم؟ لا، كان جنبا الى جنب لهؤلاء. تقول كيف تطلب علم وكذا؟ يوم ما طلبنا عنده العلم كان على منصة واحدة بجوار المشايخ كلهم، ولهذا ما يستدل ليه المشايخ ما تكلموا فيه. هات لي شيخ عرف ما عنده وما تكلم فيه، العبرة بعد هذا. ولا هو نفسه كان ينبغي أن يتكلم فيه، يعني ما تتكلم فيه أحد إلا بعد أن تعلمه، أن تعلمه، أن تبين له، وقد ظهر له وبين له، ومع ذلك أصر على ما هو عليه. السنة هي الكرامة كلها. ولازلت أذكر سبحان الله، شوف مجالس ابن جبريل، السنة الخلال، وتقرأ بالآثار وكذا، كتب السلف، تقرأ كتب السلف سبحان الله. مش يعني الواحد رايح لواحد يمدح بالله دلوعة تحت رجليه، تعال أنا أترجم لك الكتب، أنت ما تعرف شيئا أنت. لكن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، والحكم على الرجل يختلف قبل البيان له وبعد البيان له. قبل البيان له لا، رجل من علماء علموه أولا، عرفوه لعله ما يعرف، لكن بعد البيان هو ينتقد. ليه بقى؟ إن شاء الله ما الذي عند سيد قطب؟ ما الذي عند الإخوان؟ ما الذي عند حسن البنا من جناب ينبغي أن يحافظ؟ هو النجم صنف كتاب في انتقاد ابن باز والتعدى عليه، رجل له تركة كبيرة في السنة. إنما جزى الله خيرا من جل للأمة حال حسن البنا وحال سيد قطب وحال الإخوان، جزاهم الله خيرا، ونروشقوا بالنباه، جزاهم الله خيرا، بل هذه مكانة يتبوؤونها. خلاص مش ذنب الشيخ فلان إن اليوم الأمة بتقول عالم الجرح والتعديل، لأنه بين للأمة جزاه الله خيرا، جزاه الله خير، ده قدره، بين السنة فرفعته. قد لا يعرف ويكون سبحان الله يعني بين العلماء أدناهم، لكن لما يبين السنة ويظهر السنة ويرفع السنة ويتحمل الأذى في وقت غربة، يأبى الله لن يرفع قدر. طبيعي آه، طبيعي آه، احنا ناخد جرح وتعديل فلان العلان الشيخ ربيع الشيخ فلان الشيخ الفوزان، لأن دول حفروا لأنفسهم مكانة في قلوب طلبة العلم. هي مجاملة؟ هي ليست مجاملة. خد كلام الشيخ ربيع مثلا في موافق في الحق في هؤلاء وتقول جود ممتازة جزاه الله خير، ولا تلتفت لمحمد بن ربيع اللي يثني على رضواني ويثني على كذا ويقول لك ان كان الشيخ ابن باز ما بين ولا الشيخ فلان ورد عليه والده الشيخ ربيع، مش معناه تقبل الشيخ ربيع بتقبل محمد بن ربيع، لا. فهذه امور مضبوطه بضابط الشرع ومعلومه تمشي حسب قواعد ليس حسب هوى، حسب قواعد. زل انحراف، طب كويس، لكن علم العالم ان انت تدي زله وليس انحرافا، علم بزلته يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع، حينئذ تكون زله وغفر الله له، لكن يصر على ما هو عليه مع 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 ظهور الحق، لا لا يصبح بقى من اصحاب الزلات، يصبح من اصحاب الانحراف، يصبح من اصحاب الانحراف. نعم. صح. الفوزان قال ما يعلم، ما اطلع على هذا وقال هؤلاء يضروا أنفسهم، لأن كما قلت لك الكلام في ابن جبرين زي الكلام كان وقتها، زي الكلام في الفوزان، زي الكلام في العثيمين. هو ابن جبرين ده كان ايه يعني؟ لكن لما ظهر حق خلاص يجب أن يتبع. العالم اللي مثلا بقي يثني عليه لأنه ما اطلع، ما علم، ما عرف الحال، ما عرف الحال. وإلى لو ان هذا العالم اللي تدخل بيثنى عليه، طب هو نفس العالم هذا حذر من السيد قطب الفوزان، حفظ الله، حذر من السيد قطب وحذر من بنا وحذر من الاخوان وحذر من كذا، وقدم عشرات الكتب في الطعن في هؤلاء، عشرات الكتب، بل اظن ان كتاب النجم يمكن ما يدينه الفوزان اللي هو المورد عزب الزلال، اظن لم اكن واهما، لم اكن واهما، الكتاب ما يدينه الفوزان. قدم كتاب الشيخ ربيع في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق في كذا، قدم كتبا كثير في هذا، هو نفسه يقر هذا الأمر، لكن قد لا يكون اطلع على مثل هذه الأشياء. ولهذا لا تجعل أيضا انتقادك قائما على فلان أثنى أو فلان، القاعدة موجودة، المخالفة موجودة، نعم المخالفة موجودة، ما في أحد، أي واحد اليوم مع علمي بما عليه سيد قطب حسن منا يثنى عليهما ليس سلفيا، ليس سلفيا ما يسمع سيد قطب، والطوام هذه عنده، والطوام هذه عنده، ليس سلفيا قط قط قط. كيف سلفي يمدح من طعن في أنبياء؟ كيف سلفي يمدح من طعن في صحابة؟ كيف سلفي يمدح من رفع لواء الاشتراكية؟ كيف سلفي يمدح من انحرف في باب الأسماء والصفات؟ من انحرف في باب التكفير بكفر المجتمعات؟ من ليس له ميراث من السنة كيف يمدح هذا؟ يمدح سيد قطب عليه إن شاء الله بقى. عليه يمدح عليه، فين ورقة السنة؟ فين أصل السنة الذي قعده هذا الرجل بأن إصبعا كما يرون عنه، والله أعلم بصدقية، أن إصبعا أبت ورفعت، طمع عادي، من جعد بن درهم قتل صبرا، من جامع بن صفوان، ما كثير من أهل البدع أبوا إلا القاتل أشرف له. هل الإنسان يمدح بهذا؟ أن يصبر حتى يقتل على ماذا؟ على أي شيء؟ على أي شيء؟ ولهذا الذين طعن في سيد قطب ده بيقول موسى عصب المزاج، لما جي عند رسلان سيد قطب، ابراهيم عليه السلام، ايوب، داوود، موسى عليه السلام، كل هذا لما وجد هو نفسه يقول لك، هو نفسه ما قدرش يدافع عن نفسه، هو نفسه يقول كلمتي، وان تشابهت كذا، لكن كان الدافع عند سيد قطب كذا والدافع عندي كذا. بالله عليكم هل رايتم في العباره الباطله تفريقا باعتبار الدوافع؟ باعتبار دوافع، ده انت نقلت كلام سيد قطب نصا، في بقى تفريق باعتبار دوافع؟ وراح رد ساعة وربع يا اخواني، او ساعة او قرابة الساعة يا اخواني، جيب قصة موسى من الاول، من الاول، واوحينا الى ام موسى وابن جرير، احنا عايزين حاجة من دي. هو انت بتحكي لنا القصة؟ هو حد بينكر وجود موسى عليه السلام؟ هو في حد بينكر وقال لك انت بتنكر موسى عليه السلام؟ هي كلمة واحدة، يا أي يا لا. هو بدأ يقول قصة موسى، قصة موسى، آخر خمس دقائق راح حطها لك كده باعتبار الدوافع. دوافع إيه؟ دوافع إيه؟ باعتبار دوافع إيه؟ هو وزيادة. هدف الأنبياء في الصحابة هو وزيادة. ولكن هذا له جناب من المدافعين المتمردين على الصفحات يدافعون عنه. فهنا قاعدة هشام رسلان فضلا بقى عن كبار فوزان ابن باز يا اخواني جناب ابن باز في السنة من جناب ابن باز انه هو كما يقولون له ظهر فلان له ظهر وفوزان له ظهر لكن الألباني ما له ظهر ظهر الألباني ما هو إباه وظهر الفوزان ما هو إيه وظهر ابن باز ما هو إيه ها ظهر ابن باز هو السنة وإلى ابن باز عشان سعودي يعني تم سلمان سعودي تم صفر سعود ها يعني أنت تدخل السعودية كفيل ما أنت كفيلك من هنا وانت بتاخد الكفالة ما انت بتروت ما يبقى سلمان حتى سلمان عنده فلوس وسفر كانوا بيدوا فلوس كده بملايين لكن عند ابن باز اخرها غدوة بس بتروح تغدى عنده يوم الجمعة بتسمع تفسير البغو والغدوة تبع لتفسير البغو لكن ما بيدوش فلوس لا الفوزان بيدي فلوس ولا ابن باز بيدي فلوس اللي بيدوا فلوس دول ما هو المستعان نعم
واذا قلتم فاعدلوا قلتم بالتزكية قلتم في الشهادة قلتم في التجريح تجريح الرواة أو تعديلهم ولو كان ذا قربة يعني ولو كان المتكلم فيه قريبا لك المتكلم فيه قريبا لك لا يحملك قرابته والشفقة عليه أن تحيد في حقه
أبي ضعيف إيه الإشكالية أبي ضعيف ولدي كذاب إيه الإشكالية نعم
بل قل فيه الحق واشهد عليه بالحق واشهد بالحق ولو كان لعدوك وخصمك هذا هو العدل الصحيح
هذا هو الدين هذا هو الدين القائم على العدل هذا هو الدين هذه التربية التي لا تستطاع إلا بتوفيق الله إخوان احنا المسألة هذه ليست مسألة أشخاص يا إخوان المسألة دي مسألة دين 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 بل هي الواقع العملي اللي ما عندك من دين ولهذا إذا أردت أن تعرف منسوب الديانة عند الإنسان فانظر إلى جرح وتعديله قائم على ماذا؟ قائم فعلا على نصرة الشريعة ولا نصرة الشخص؟ قائم على التجاوز والمجاملة ولا قائم على العدل والإنصاف؟ انظر إلى هذا انظر إلى هذا لأن ده محك عملي قوي جدا محك عملي قوي جدا نعم تتكلم في شخص تحذر منه فإذا وجد هذا الكلام اللي بتحذر من الشخص من أجل في شيخك كان ظهرت لنا لعل 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 لم يقصد لم ينوي انظر إلى الجهود ده صنف في فضائل الصحابة ده رد على كذا ده صنف في كذا ده حذر من التكفير بقى شيخي تكفيري بقى شيخي يقول هذه العبارة والعبارة دي تكفيرية شيخي شيخي ده هو الذي أصل لنا وهو الذي ربانا وهو الذي وهو الذي شيخك عبارته باطلة ولا عبارته صحيحة الأول خل عبارة باطلة هذه عبارة باطلة انظر بقى إلى شيخك قد لا يكون عالما بهذه العبارة انصحوا فيه لكن العبارة باطلة صدرت من شيخك ولا ما صدرت من شيخك نعم فده محك مهم جدا محك مهم نعم
وبعهد الله أوفوا وهذا من الوصايا العظيمة الوفاء بعهد الله عز وجل والوفاء بعهد الله المراد به الوفاء بالمواثيق التي تكون بين العبد وبين ربه والتي تكون بين الناس بين الناس بعضهم مع بعض العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا إياك نعبد وإياك نستعين هذا عهد بينك وبين الله تعاهده ألا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به فالعهد الذي بين العبد وبين ربه هو أن يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى والعهد الذي بينك وبين الناس إذا عاهدت سلطانا أو أميرا أو عاهدت أحدا من الناس فلا تغدر بالعهد الذي بينك وبين الله ولا بالعهد الذي بينك وبين الناس إذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر فالغدر بالعهود من صفات المنافقين بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا أن نغدر به بل يجب الوفاء مع الكفار المعاهد المعاهدين
معاهدين كيف بأهل البدع والأهواء العدل حتى مع الكافر إذن مع صاحب البدعة مع صاحب المعصية من باب أولى من باب أولى لا تغدر وفاء لا غدر حديث عمرو بن عبسة لما أراد معاوية أن يحرك والله عز وجل قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته نعم
وإذا أراد ولي الأمر أن ينهي المعاهدة مع الكفار فلا يلغيها فجأة، بل يعطيهم مهلة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين.
نعم. فإذا خفت منه خيانة وبينك وبينه عهد فلا تنقض عهد دون إعلام، لكن أعلمه. ليه؟ لأنه هو ما نقض العهد ولكن خفت أنت منه، أخبار معينة كذا، أردت أن تنهي العقد الذي بينك وبينه والعهد الذي بينك وبينه، فأعلمه أولا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم وأعلمهم لتستوي أنت وهم في العلم بذلك، ولا تغدر. مبدأ بقى تغدى بيها بل متعشى بيها، هذا مبدأ الفجار. لكن عندنا عهود، فإن قال قائل لكن لو فعلنا هذا مع العدو تمكننا منه، وهو عدو يحارب الله ورسوله، حتى لو كان بيننا وبين عهد، ده بالعكس، ده احنا نريد أن نظهر عهدا من أجل أن يأمن من أجل أن يأمننا فننقض عليه. نقول إنما تنصر بدينك، إنما تنصر بدينك، ما تنصر بقوتك، وقد يبتليك الله ولو مع عدوك الكافر، إنما تنصر بدينك، تنصر بدينك، فوفي له، وفي له. وهذا الوفاء من أعظم أساليب الدعوة إلى الله. فمن أراد الله أن يشرح صدره للإسلام كان هذا الوفاء من أعظم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، حتى سبحان الله ما إخوان المؤمنين إلا الذين، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فمنصرش أخي على قوم بيني وبينهم ميثاق، أقف واحترم الميثاق حتى ولو قاتل أخي، لكنني لا أخذل أخي، أقول لمن بيني وبينه ميثاق ارفع يدك عن أخي، ما رفع يدي أقول خلاص اللي بيني وبينك انفضى، لكن أخف مع أخي مباشرة علي وبينه وبينه ميثاق لا ينبغي. هذا مع الكافر. فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. دي تربية عالية المستوى، وبها غزا الإسلام العالم. إنكم يا إخواني تنصرون بدينكم لا بعتادكم وقوتكم المجردة عن الدين. ولهذا أول سلاح تستعمله مع خصمك، أول سلاح لجؤك إلى الله، بينما هو يلجأ إلى فلان وعلان وتقوى ويلجأ إلى الشيطان يتعاون معه ويلبي له رغباته، تقوى أنت بلجؤك إلى الله سبحانه وتعالى. لا تبدأ بالأسباب المادية، أيوة أنا هقرأ له بقى، أنا هشوف، أنا هعمل، من أجل أن يكون لك العلو ستخذل. ابدأ أولا بتقوى الله، لأن تقوى الله أعظم الأسباب في تحصيل النصرة. وفاء لا غدر. طب هو معاوية يحرك داخل أرضه مش هينقض، معاوية رضي الله عنه لن يقاتلهم في المدة، لكن بيستغل الوقت يحرك حتى يكون على مشارف القوم، فإن انتهت المدة انقض عليهم. لا تحلن عقدة. فحتى مع الكفار، طب لماذا مع الكفار ومع عبد أوثان؟ حتى يعلم الكفار والدنيا كلها أن أتباع هذا الدين إنما يريدون من الخلق الاستقامة على الحق، لا يريدون تسلطا ولا أرضا ولا ثروات، إنما تعبيد الناس لرب العالمين، فهم يمتثلون أمر الله عز وجل، وهذه من وسائل الدعوة إلى الله. نعم.
ومبايعة السلطان عهد يجب على الرعية أن يفوا به وأن لا يغدروا به وأن لا يعصوا ولي الأمر، إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية لكن يطاع في الأمور الأخرى التي ليست بمعصية. هذا من العهد،
لأن ولي الأمر أخذ حقه من الشارع فلا نقدمه على الشارع. طاعتنا لولي الأمر طاعة لله ورسوله، فإذا أمرنا ولي الأمر بخلاف ما أمر الله ورسوله فلا طاعة له، فلنقدم فرعا على أصل طاعتنا لولي الأمر إن كان جائرا. ليه احنا بنطيع ولي الأمر ولو كان جائرا في غير المعصية؟ ها؟ لأن الشارع هو الذي قرر عندنا هذا. ولو كان الشارع قال يطاع ولاة الأمور إذا كانوا عادلين، أما إذا كانوا ظلمة فاخرجوا عليهم، لما أطعناه ولما كانت لهم ولاية مع الظلم. لكن الشرع قرر عندنا أن لهم الولاية مع الظلم وعدم نزع اليد من الطاعة وإن كانوا فجارا، وإن كانوا فجارا، ولهذا نطيعهم فيما شرع الله. طيب، وإذا أمروا بخلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى فلا نطيعهم في هذا الأمر الخاص، وبقيت طاعتهم في ولايتهم. فرق بين الولاية والأمر الخاص، بين الولاية والأمر الخاص. فأنت مع ولي الأمر إذا أمرك بطاعة، طب إن أمرك بمعصية لست معه في هذه المعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، كما دل على ذلك حديث عوف ابن مالك، وهو قوله من رأى من أمره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم،
هذا من العهد الذي بينك وبين ولي الأمر، كذلك العهد الذي بينك وبين الناس.
زي اللي بيقول إلى اليوم، بيقول لك إن الرجل ذا بيقول لك نحن مع جيشنا مع كنا مع شرعنا، واخد بالك، وإلى الألم يتراجع عن العبارة. أي عبارة تتراجع عنها؟ أيوة، أنت مع دولتك مع إمامك مع جيشك مع كل شيء في ما شرع الله. طب إذا أمر بمعصية فلست معه، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة، إنما الطاعة في المعروف. فيها إشكالية هذه، ولهذا جعل من الغاز. طيب وإذا لم يكن مع شرعنا لا نطيعه فيما إذا لم يكن مع شرعنا، لكن لا ننزع اليد من الطاعة. إيه ده لغز هذا؟ بس أنت ما قلتش، ما هو إنما الطاعة في المعروف. النبي قال ما طاعة معروف، وضح النبي بقى قال فإذا كان معصية يبقى لا تنزع اليد من الطاعة عموما، ولكن لا تخرج معصية، ولكن ولا قال هذا؟ هو الشرع لما قال يزن زنا حين يزن مؤمن قال لكن يبقى له أصل الإيمان وأصل الإيمان. ما هذا معروف هذا. طيب خلاص، قلنا لكم، مش عايزين نقول، قلنا لكم، قلنا لكم، قلنا لكم، خلاص. طيب بيان، ها قابلتم البيان؟ لا، برضو ما زال. يبقى هذا ليس بقى المراد منه. ماذا يا إخوان؟ ليس المراد منه حقيقة الانتقاد، إنما المراد منه، ليس المراد منه أنك تتعرف على حق من باطل، وإنما المراد منه أن تبقى مسألة تنتقدها كل لحظة وتقول هذا على منهج الخوارج. ولهذا خرج من يقول منهم نحن مع جيشنا وإن عصى. طيب يعني من عصى يعني تطيع في الأمر الخاص في المعصية؟ ولك أنا قصدي. ألا سبحان الله العظيم، فقصدك محترم وقصد غيرك ليس محترما. نعم، فحتى مع الكفار لأنك تعامل بتقوى الله بدين الله عز وجل. نعم،
كذلك العهد الذي بينك وبين الناس، العهد الذي بين دولتك ودولة أخرى، كل هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء به.
نعم، ولا نعم، ما تقول أنا أوفي أفي بعهدي لولي أمري في مصر في تونس في الجزائر، ولكن الدول الأخرى ولو كان بين إمامي وبينهم عهد ما أراعي هؤلاء كفار؟ لا، من طاعتك لولي أمرك ألا تخرج عما عاهد، هذا داخل بينك وبينه، بين ولي أمرك وبين هذه البلد عهد، لا تخون هذا العهد لا في بلدك ولا في البلد المعاهدة، واتق الله عز وجل في ذلك. نعم،
فالعهود أمرها عظيم، ولذلك أضافها الله تعالى إليه قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهنا يقول وبعهد الله أوفوا، أضاف العهد إليه ليدل على عظمته، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لعل هنا للتعليل أيضا، أي لأجل أن تتذكروا ما عليكم من الحقوق والواجبات فتقوموا بها خير قيام. ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة.
نقف.